بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فبعدما انتهينا من كتاب مقدمة التفسير رغب كثير من الإخوة أن نرجع إلى بعض سور التفسير التي تحتاج إلى مزيد تفسير، ونبدأ ذلك بعون الله تعالى بسورة الممتحنة أو الممتحنة، وهي من السور المدنية. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير.
هذه السورة من السور العظيمة، وكل سور القرآن عظيم، تبين قواعد لا بد أن ينتبه لها المسلم وأن يلتزم بها، يحتاجها الإنسان في كل عصر وفي كل بلد. افتتحها الله تعالى بالخطاب للمؤمنين، والخطاب إذا جاء للمؤمنين فليعلم المؤمن أنه هو المعني بها، وحينئذ يصغي إليها سمعه وينتبه لما يأتي بعد هذا النداء. فالله تبارك وتعالى افتتح هذه السورة بقوله: يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الناس، وهذا دليل على أن الخطاب يخص أهل الإيمان لأجل أن يصغوا لما يوجهون إليه بعد هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر يا من اتصفتم بالتوحيد واتصفتم بالتصديق واتصفتم بالعمل الصالح، انتبهوا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا التوجيه الأول. الله تعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم لا تجعلوا عدوي وعدوكم أولياء. والولاية تعني المودة والنصرة والتقرب ونحو ذلك. فالمؤمن لا يجوز له بحال أن يتخذ عدو الله وعدوه وليا له. ولهذا قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله واليوم الآخر ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالمؤمن وده وولايته لأهل الإيمان، وإذا كان له أب أو ابن ليس مؤمنا فإنه لا يوده، يتعامل معه على قدر الحاجة ويحسن إلى أبيه وأمه، لكن لا يودهم على هذه الحال ويسعى لدعوتهم للإيمان ودخولهم ليتحقق له معنى المودة. وأما من بقي على كفره فلا يجوز للإنسان أن يوده ولا يوليه. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. العداوة أن الإنسان يكره لهذا الإنسان الخير ويحب له الشر، هذا ضابط العداوة. وأعداؤنا هم الذين لا يريدون لنا الخير ويفرحون بمساءتنا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فالمودة والولاية عبادة لا تصلح أن تكون إلا لأهل الإيمان. ولهذا وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم إخوة، وهذه الأخوة أخوة محبة ونصرة وتأييد وقرب. ثم قال جل وعلا تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، بمعنى يقع في نفوسكم شيء من الرغبة في القرب إليهم والتودد لهم وتقديم الخدمة لهم والمساعدة، بينما هم يتعاملون معكم على النقيض، وقد كفروا بما جاءكم من الحق، أنكروا أن يكون ما أنتم عليه حقا مع قيام الأدلة والبراهين، وجاءكم كلام رب العالمين بلسان عربي مبين نقله رسول أمين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، يعرفون صدقه ويعرفون أمانته ويعرفون صلاحه، لكنهم قابلوا ذلك بالإساءة، حيث عمدوا على إخراج الرسول صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من مكة، واضطروهم إلى أن يهاجروا، وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعملوا المكائد والمعامرات والحيل، وآذوه بأنواع الأذى، وآذوا من آمن معه، وساموا من كان فقيراً أو ضعيفاً أو مملوكاً، ساموه سوم العذاب. والجناية السبب أن تؤمنوا بالله، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله، يعني تولد عندهم حقد وكراهية وبغض لأبناء عمهم وإخوانهم وأقاربهم لأنهم آمنوا بالله، ابتداء من النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم المعروف عندهم بنزاهته وصدقه وأمانته، وهو الملقب عندهم قبل البعثة بالصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يخرجون الرسول وإياكم، وأنتم أيضا يخرجونكم، ولهذا هاجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة مرتين من مكة. والجناية أن تؤمنوا بالله ربكم، هذا هو ذنبكم وجرمكم الذي تولد عنه الحقد من هؤلاء الأقارب، أن تؤمنوا بالله، أن تؤمنوا بالله ربكم، بينما هم آمنوا بحجارة اللات والعزى ومنات وغيرها، جعلوا حجارة آلهة لهم، وهؤلاء فعلهم مقبول. أما أن يجعل الإنسان إلهه هو الله الذي خلقه ورزقه ويحييه ويميته، فإنهم يغضبون عليه. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، أنتم اضطررتم للخروج ولهذا قال تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إن كنتم خرجتم من مكة جهادا وإعلاء لكلمة الله وحفاظا على التوحيد ونشرا لكلمة لا إله إلا الله، وتبتغون بهذا العمل الذي فرقتم فيه المال والأهل والديار وأنتم تبتغون مرضات الله وتريدون الحصول على رضا الله، فلا تتخذوا هؤلاء أولياء. كيف يقع منكم هذا؟ بل كيف تسرون إليهم بالمودة؟ يعني كيف تثقون فيهم ويوجد عندكم اطمئنان لأن تعطوهم بعض المعلومات وتزودونهم ببعض الحقائق السرية التي ممنوع إفشاؤها؟ هذه الآيات معانيها عامة وتشمل كل وقت وكل بلد وكل شخص، لكن السبب في نزولها أحد الأشخاص الذين أسلموا وهاجروا وشاركوا في موقعة بدر وأحد كان له أقارب في مكة يخاف عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إن المشركين نقضوا العهد الذي أبرمه معهم في صلح الحديبية وإنه سيغزو مكة لفتحها، وطلب من الصحابة أن لا يخبروا أحد وأن يعموا الخبر. فكان أحد الصحابة رضي الله عنهم ليس له أقارب في مكة، ليس له عصبة في مكة وله أقارب ضعاف يخاف عليهم، فخشي عليهم من المشركين أن يفتكوا بهم إذا علموا أن قريبهم ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيأتي إليهم معه جنديا يقاتلهم فيبدأون بهم. فأراد أن يكون له يد عند المشركين حتى أنهم لا يعتدوا على أقاربه، فأراد أن يرسل لهم الخبر بأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيغزو مكة. هذا إفشاء لسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت امرأة مملوكة أو مولاة لبني هاشم اسمها سارة ضايقها المشركون الذين لهم الولاء عليها، فجاءت للمدينة وقابلت النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أدخلت في الإسلام؟ قالت: لا. قال: أمهاجرة؟ قالت: لا. قال: ما جاء بك؟ قالت: الحاجة، لأن موالي لم ينفقوا علي. فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في بني هاشم أن يساعدوها، وساعدوها وأعطوها المال. فاعترضها حاطب ابن أبي بلتعة وأعطاها خطابا إلى مشركي مكة يخبرهم فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قادم إليهم لفتح مكة، ويوصيهم بأهله وأقاربه، يريد أن يتخذ عندهم يدا أنه أخبرهم لأجل أن يحصن أقاربه من أن يعتدوا عليهم. فخرجت المرأة من المدينة، فنزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، وهو أن سارة مولاة بني هاشم معها كتاب من فلان تخبرهم بمقدمك. فندب النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير والمقداد وطلحة وقال: اذهبوا إلى روضة خاخ، وهي على بعد 12 ميل من المدينة، تجدون فيها ضعينة أي امرأة معها خطاب لقريش، ائتوا به. فانطلق هؤلاء الصحابة على خيلهم فوجدوها في المكان الذي وصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فاستوقفوها وأنزلوها من بعيرها وأمروها بإخراج الكتاب، فنفت أن معها كتاب، وفتشوا متاعها ولم يجدوا شيئا، وأكدت لهم أنه ليس معها أي شيء. فقال علي رضي الله تعالى عنه: والله لا يكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسل سيفه وقال: إما أن تخرج الكتاب أو لننزعن الثياب ولنضربن عنقك. فأخرجت الكتاب من ضفائر شعرها وسلمته لهم، فأخذوا الخطاب وعادوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاستدعى حاطب ابن أبي بلتعة وقال: ما الذي دعاك؟ قال: لا تعجل يا رسول الله، والله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وأنني لا أرضى بعد الإسلام الكفر بحال، ولكن أصحابك لهم أقارب وعصبات يدافعون عن أقاربهم، وأنا لصيق بقريش ولست منهم، وليس لي أقارب يدفعون عن أموالنا وأهلينا هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتأمل هذه الحال سل عمر سيفه وقال: دعني يا رسول الله أضرب عنقه. ارتد المنافق، قال: يا عمر، إنه لم يرتد، لقد صدق، وإنه شهد بدرا وأحدا، وما يدريك أن الله تعالى قد اطلع على أهل بدر وقال لهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهدأ عمر وقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حاطب،
لعلي أقرأ ما ساقه ابن كثير رحمه الله في أحاديث متفق عليها ورواها الجماعة وغيرهم. ومنها أن عبيد الله ابن أبي رافع أخبره أنه سمع عليا رضي الله عنه يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة، قلنا: أخرج الكتاب. قالت: ما معي كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: فأخرجت الكتاب من عقاصها، فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما هذا؟ قال: لا تعجل علي، إني كنت امرأً ملصقاً في قريش، ولم أكن من أنفسهم، ولم أكن من أنفسهم، وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني، ولا رضاً بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه صادقكم. فقال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا، وما يدريك، لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هكذا أخرجه الجماعة إلا ابن ماجه من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وزاد البخاري في كتاب المغازي: فأنزل الله تعالى السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال في كتاب التفسير: قال عمرو ونزلت فيه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا أدري هل الآية في الحديث أو قال عمرو. قال البخاري: قال علي، يعني ابن المديني، قيل لسفيان في هذا: نزلت لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فقال سفيان: هذا في حديث الناس، حفظته من عمرو، ما تركت منه حرفا، وما أدري أحدا حفظه غيري. وأخرجاه في الصحيحين من حديث حسين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرثد والزبير بن العوام وكلنا فارس، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا: الكتاب. قالت: ما معي كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نرى كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب، لتخرجن الكتاب أو لنجردنك. فلما رأت الجد أهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا عمر، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: ما حملك على ما صنعت، يعني يا حاطب؟ قال: والله ما بي إلا أن أكون مؤمناً بالله ورسوله، أردت أن تكون لي عند القوم يدٌ يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحدٌ من أصحابك إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهلي وماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق، لا تقولوا له إلا خيرًا. فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. هذا الأمر هو سبب النزول، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتذر لحاطب وقبل منه، لأنه ظهر له أنه لا يريد تأليب القوم على رسول الله. وكما جاء في رواية أخرى أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأعلم أنك منتصر عليهم وأنهم مهزومون ولن يستطيعوا أن يقفوا أمامك، ولكني أردت أن يكون لي يداً عندهم. فهو مطمئن إلى هزيمتهم وإلى أنهم لن ينتصروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كانوا، لأن الله تعالى ناصر دينه ومعلن كلمته ومحقق مراد رسوله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. وهذا دعاه إلى أن يحاول أن يحفظ أسرته وبقية أهله الذين لا يزالون على الكفر وبقوا بمكة. فالله تعالى لامه وسجل هذا الموقف بأنه خطأ منه أولاً وآخراً، وأن الإنسان ليس له أن يقدم بحال من الأحوال على مثل هذا العمل، ولكن شفع لهذا الإنسان أن يعاقب بالقتل واتخاذ مبدأ الخيانة فيه لما سبق له من سابقة في موقعة بدر. وموقعة بدر لها شأنها ومكانتها ومن حضرها. فالله تعالى يخاطب المؤمنين: انتبهوا لأنفسكم، لا تعملوا مثل عمل هذا الإنسان، وإياكم إياكم أن تتخذوا أعداءكم أولياء، لأن هؤلاء الأعداء لا يمكن أن يودوا لكم الخير لما سبق منهم من مضايقتكم في إخراجكم من دياركم وأهليكم، وأيضا يتمنون لكم دائما المذلة والمهانة وعدم السعادة في الدنيا والآخرة. فالحذر أن يسر الإنسان إليهم أو أن يضمر لهم شيئاً من الود، لأنهم لا يحبونكم، تحبونهم ولا يحبونكم. مهما عمل الإنسان من إظهار الموالاة والمحبة لهؤلاء فإنهم لا يمكن بحال أن يحسنوا إليه أو يثقوا فيه أو يطمئنوا إليه. والواقع الحالي الذي نحن الآن نعيشه خير شاهد. الواقع الذي يعيشه العالم الإسلامي في الوقت المعاصر خير شاهد. فيجب على المسلمين أن يتناصروا فيما بينهم، وأن تتحد كلمتهم، ويبرموا أمورهم بينهم، ولا يلجأوا إلى أعدائهم ويثقوا في الأعداء.
فإن الأعداء لا بد أن يذلوك ويأخذوا ما لديك، فإن أبيت فالويل لك. يريدونك أن تذعن لهم وتخضع وتكون ذليلا وحمارا لهم، لا أن تكون محافظا على كرامتك وعزتك وهيبتك وعقيدتك. وهذا أمر يجب أن ينتبه له الناس وأن يتربوا عليه، ويربى عليه الصغار، وينشأ الإنسان على هذه العقيدة. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى الذي خلقنا ويعرف مآلنا وما ينبغي أن نكون عليه في التعامل مع الآخرين. لك أن تتعامل معهم تعامل دنيوي وتبيع وتشتري وتتبادل مصالح، لكن لا تودهم ولا تسر إليهم، بع واشتري ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي، ولكن لا يودهم عليه الصلاة والسلام ولا يعتمد عليهم في شيء من الأمور، وإنما هم أعداء بمعنى أعداء. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. فيجب على الناس أن يدركوا هذه المعاني، وأن لا يكون عندهم طموح إلى أن وانتظار أن هؤلاء سيحسنون إليهم. لا يمكن أن يحسنوا للناس إلا بمقابل بيع وشراء، نعم، وهم ينظرون إلى مصلحتهم المادية في أمور دنياهم يحسنونها. حينئذ نأخذ نشتري منهم سلاح، نشتري منهم مواد، نشتري منهم بضائع، وهكذا لمصلحتنا كما هو الواقع، وهذا صحيح لا إشكال فيه. أما أن نخضع لهم ونستكين لهم ونحبهم ونودهم ونتنازل عن شيء من ديننا لأجلهم، فهذا لا يمكن بحال من الأحوال. يقول الله جل وعلا: وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. يقول: أنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، يعني أن الإنسان لا يظن أنه إذا تظاهر بكراهية الكفار وهو في باطنه يحبهم أن هذا الأمر خفي على الله، فإن الله يعلم السر وأخفى، يعلم ما تكنه الضمائر، يعلم ما في الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فيجب على الإنسان أن يكون باطنه كظاهره وظاهره كباطنه، يحب في الله ويبغض في الله، يحب من أطاع الله ويكره من عصى الله. هذا هو المعيار. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، لكن ليسوا أولياء. فالإنسان يوالي أهل الإيمان ولا يوالي أهل الكفر والنفاق. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، يعني من يفعل الموالاة للأعداء، اتخاذهم أولياء أو نقل أسرار أهل الإسلام إليهم، إفشاء سر المؤمنين للكفار، فإن الله تعالى يعلم حاله ويوصف بالضلال ويوصف بالفساد. وحينئذ فيجب أن يحاسب ويعاقب، لأن إفشاء سر المؤمنين أمر خطير، فأسرار المؤمنين يجب الحفاظ عليها ولا تنشر للأعداء، ولا يكون للأعداء حق فيها أو إتاحة فرصة للتعرف على ما عند المسلمين من خطط وترتيبات وحروب وتدبيرات، بل يجب أن تبقى سرية بينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام من منطلق أن المؤمنين كلهم لا يمكن أن يفشي أحدهم سرا، أعطاهم المعلومة وقال إنه سيغزو مكة، وكل صحابي كان يعرف أن هذا الأمر سري ولا يصلح أن يصل إلى الأعداء، لأن المؤمنين كانوا عبارة عن جسد واحد في آلامه وآماله وطموحاته وخططه وكيانه، فلا يصلح أن يصل العدو شيء من سر أهل الإيمان، فهذا الأمر يجب أن ينتبه له ويحفظ ويعمل به. نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وشفاءنا من كل داء. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا. نسأل الله تعالى ذلك لنا ولذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول: كيف يتعامل الإنسان المؤمن مع أولاده وزوجته غير الملتزمين في أحكام الشريعة وإن كانوا مسلمين؟ أولاً، المسؤولية الأولى هي تعليمهم الإسلام وتعليمهم أحكامه وإلزامهم بالتأدب بآدابه والوقوف عند حدوده وتنفيذ أوامر الشرع والامتناع عن نواهيه. كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فالأب والأم ليست مسؤوليتهم هي تأمين الطعام والسكن والأدوات القرطاسية والمدرسية ووسائل التنقل، لا، المسؤولية الكبرى هي مسؤولية التربية. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأنت مطالب بالمقام الأول أن تعلمهم ما خلقوا من أجله، وهم خلقوا لأجل أن يعبدوا الله، فلا بد أن تعلمهم هذا بالمقام الأول قبل تأمين الخبز والماء. وحاجتهم إلى معرفة ما خلقوا من أجله مقدم على ما خلق لأجلهم. الطعام والشراب خلق لأجلهم، وهم خلقوا لأجل أن يعبدوا الله، فهم مكلفون بأن يعبدوا الله. ولهذا رسولنا عليه الصلاة والسلام قال: مروا أولادكم بالصلاة لكم؟ ل27 ولا 17 ولا 7؟ ل7. مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10، وهو إلى الآن لم يبلغ، ليس واجبا عليه ذلك، لكن يضرب حتى أنه يتعلم ويستقيم ويعرف ما له وما ينبغي أن يكون عليه، حتى إذا بلغ لا يفكر أنه يتخلى عن الصلاة أو يتركها لأنها صارت جزءا من حياته. فيجب على الإنسان أن يحمل أولاده على طاعة الله، ويحمل نساءه على طاعة الله، يؤمن لهم وسائل الترفيه ويؤمن لهم التلفزيون وغيره واللعب ونحو ذلك، بينما هو يهمل الأساسيات التي لا يصلح أن يجهلوها أو يتكاسلوا عنها أو يغفلوا، فيجب عليه أن يقوم بهذا الأمر. الأمر الثاني: إذا أنهم خرجوا عن الطوق وتعدوا قدرته وصلاحيته، عليه أن يعمل المغريات والمشجعات التي ترغبهم في الاستقامة وتنبيهم على الأخطاء التي يقعون فيها، ويستعمل أسلوب الترغيب والترهيب في هذا الجانب. وإذا وصل إلى درجة العجز استعد عليهم بالسلطان، أما أن يتركهم لا يصلون أو يتركهم يفعلون الفواحش أو يتركهم يعملون المعاصي فلا يسوغ له بحال، ولا يصلح أن ينام
وأهله وأولاده يقعون في مثل هذه المصائب. يقول وعد الله تعالى بالاستجابة في قوله ادعوني أستجب لكم، هل هو يشمل أصحاب الذنوب الكبائر أو خاص بعباده الصالحين فقط دون أصحاب الكبائر؟ بل يشملهم وهم في المقام الأول، وقد قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن يغفرها لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربعة أشياء: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذه الأشياء لا بد أن يحققها، يتوب ويصدق بقلبه ويعمل الصالحات بجوارحه ويستقيم على الحق. ما هو يقول أبغى أجرب أعمل مرة وأترك مرة، أو يبيت النية يقول صلي المغرب واترك العشاء، وصلي الفجر واترك الظهر، وصلي العصر واترك المغرب، وهكذا. لا، لابد أن تتحقق في شروط التوبة بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على أن لا يعود إليه. وإذا كان يتعلق بمخلوق يرد إليه ظلمته ثم يستقيم على الحق ويهتدي. يقول هل الكفار إذا دعوا يستجاب لهم؟ إذا ظلموا، إذا ظلم الكافر يستجاب له. وقد يعاقب الله تعالى الظالم بدعوة هذا الكافر لأنه ظلمه، وإن كان الذي ظلمه مسلما لأنه عصى الله بالظلم، فيعاقبه الله تعالى باستجابة دعوة الداعي عليه. يقول لدي محل والمستأجر يبيع دخانا وقد ناصحته دون فائدة، ما حكم هذا الإيجار مع العلم أنه يبيع مواد غذائية؟ ينبغي لك عند عقد الإيجار أن تنص على أن لا يبيع شيئا من المواد المحرمة، فإذا وجد عنده أنه يبيع دخان أو غيره من المحرمات يحق لك أن تفسخ العقد وتخرجه لأنه خالف شروط العقد. يقول أنا من سكان مكة وأنزل للحرم بعد صلاة العصر وأترك الطواف من أجل أترك الفرصة للمعتمرين والضيوف الذين جاءوا من الخارج، وأحسب ذلك عند الله، فهل أنا عملي صواب ولي أجر؟ إذا كان الحرم ممتلئ ما يتسع لك أنت وإياه فكلامك قد يكون له وجه، لكن مثل هذه الأيام أشعر المطاف واسع والطواف متسع للناس كلهم وليس فيه ضيق، فلا تحرم نفسك الخير. يقول وكل أحد الحجاج شخصا يقوم بذبح فدية وتوزيعها، لكن الوكيل أخذ جزءا من الفدية لنفسه، فهل هذا جائز؟ إذا كان الموكل قال له تعطيها من يستحق وأنت منهم فلا حرج عليه. يقول إنسان طاف بالكعبة وبعد الانتهاء لم يصلي ركعة الطواف ناسيا وصلاها في الساعة، فهل يلحقه شيء؟ لا، لا يلحقه شيء، وصلاته صحيحة، ومكة كلها مقام لإبراهيم. يقول إذا أن امرأة أدت العمرة وهي لابسة النقاب عن جهل علما أنها ترخي الطرحة أو طبقة تستر وجهها وكل ذلك عن جهل، فما عليها؟ إذا كانت لا تعلم بالحكم فلا شيء عليها، وإذا كانت تعلم بالحكم فإن عليها ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. يقول وجدنا بقعة في المسجد بعد الصلاة فيها نجاسة من عذرة، فهل يلزمنا غسل المسجد كله أو نكتفي بغسل المكان الواقع فيه النجاسة؟ لا، يكتفى بغسل محل النجاسة، المكان المتنجس هو الذي يغسل. يقول المصلي على كرسي جالسا أين يضع يديه عند السجود؟ أولاً أود أن أنبه إلى مسألة الصلاة على الكرسي، صارت ظاهرة عند كثير من الناس لا يحتاجون إلى كرسي، ونظراً لتوفر الكراسي صار الناس يسارعون لاستعماله ولو كان ليس مضطراً له. بينما الصلاة تشتمل على أركان، منها القيام في الفريضة، ومنها الركوع، ومنها السجود على الأعضاء السبعة، وكل هذه أركان الصلاة. لا تصح الصلاة بدونها إلا إذا كان الإنسان وصل إلى حد العجز، يعني لا يستطيع أن يسجد على الأعضاء السبعة. والملاحظ أن كثير من الناس يصلي على كرسي ولا يسجد، بينما هو يستطيع السجود، وحينئذ لا تصح صلاته. كما أن بعض الناس في الفريضة لا يقوم وهو يستطيع القيام، وتجده مشى مسافة 200 متر أو 300 متر إلى المسجد، وإذا جاء للمسجد وأراد أن يقف دقيقة أو دقيقة ونصف جلس. الذي مشاك من البيت إلى المسجد ما تستطيع أن تقف، عبارة عن 10 المسافة التي قضيتها في طريقك. هذا تساهل من كثير من الناس. فالإنسان ليس له أن يترك شيء من أركان الصلاة إلا عند العجز. فالقيام في الفرض ركن، والركوع ركن، والسجود ركن، لا تسقط عن الإنسان إلا إذا وصل إلى درجة أنه لا يستطيع. إذا كان لا يستطيع فهو معذور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. ويقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كنت مستطيع لا بد أن تأتي به، فيجب التنبه لهذا الأمر. وأما ما يتعلق في مسألة أين يضع الإنسان يديه إذا كان يصلي جالسا في حال السجود، فإنه يضع يديه على ركبتيه، على فخذيه. وأما بعض الناس الذي يمدها هكذا في الهواء فهذا غير صحيح، وإنما يضعها على فخذيه ويومئ، ويكون إيماؤه بالسجود أشد من إيمائه بالركوع، وكلا الحالين يخرج وجهه عن حد ركبتيه، لكن السجود يكون أخفض. يقول ما حكم تقليد الأعداء في الزي والقصات الشعر وغير ذلك، وهل هذا قادح؟ إذا كان الإنسان استحسن هذا الشيء لأنه لباس هؤلاء فلا يجوز، وهذا من التشبه. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. أما إذا كان هناك ملابس مشتركة بينهم وبين غيرهم ويستدعيها ظرف العمل، مثل لباس البنطال في هذا الوقت ونحوه، فهذا ليس خاصا بالكفار، وإنما هو مشترك بين فئات كثيرة من الناس. وأحياناً طبيعة العمل تستدعي أن الإنسان يكون لابساً مثل هذه الأمور، فلا حرج فيها. وأما إذا كان الزي يخص فئة من الكفار أو يعرف صاحبه بأنه كافر إذا لبس هذه الملابس فلا يجوز للإنسان أن يلبسه. كذلك لو كان أهل بدعة عندهم زي يخصهم وشعار يضعونه علامة عليهم فوضعه الإنسان على نفسه فلا يجوز له، لأن هذا تشبه بأهل المخالفة.